أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب بينه. بعد أن فرغنا بحول الله وقوته من تعريف القضية وتقسيماتها المختلفة وبعض ما يتعلق بذلك، شرع في بحث أيضا مهم، وهو بيان أحكام القضايا. والمقصود بالقضايا هنا المحصورات الأربع، كما سوف نلاحظ أن المحصورات الأربع يوجد بينها أحكام متعددة، يوجد بينها نسب متعددة. لو قسنا محصورة إلى أخرى، لو قسنا الكلية الموجبة إلى السالبة الكلية، يوجد بينها نسبة وهي التضاد، ولهذا التضاد حكمه يمكن أن يستخدم في عملية الاستدلال كما سوف يأتي. وكذلك إذا لاحظنا الكلية الموجبة بالنسبة للموجبة الجزئية، أيضا يوجد بينهما حكم وهو التداخل، والقضيتان متداخلتان يترتب على تداخلهما حكم أيضا في حالة الصدق وفي حالة الكذب، أنه إذا صدقت الكلية ما هو حكم ماذا؟ الجزئية، وأننا نستدل بصدق الكلية على صدق الجزئية، فنقول كلما صدقت كل باجيم صدقت ماذا؟ عين باجيم. وأما إذا كذبت كل باجيم، أيضا نريد أن نعرف ما هو، هل يمكن أن نستدل بكذب الكلية على كذب الجزئية أم لا؟ قد إذا كذبت الكلية قد تصدق الجزئية وقد لا تصدق. ثم نأتي بالعكس من طرف ماذا؟ الجزئية، إذا صدقت الجزئية ما هو حكم الكلية؟ وإذا كذبت الجزئية ما هو حكم الكلية أيضا؟ هذا بالنسبة للتداخل. وعندنا القضيتان المختلفتان كما وكيفا، مثل كل باجيم وسين باجيم، القضيتان اللتان تختلفان كما وكيفا، يقال لهما القضيتان المتناقضتان، بينهما نسبة ماذا؟ التناقض. وللتناقض ماذا حكمه؟ أننا نستدل بصدق إحداهما على كذب الأخرى، وبكذب إحداهما على صدق الأخرى. كلما كذبت كل باجيم صدقت ماذا؟ سين باجيم. وكلما صدقت كل باجيم كذبت ماذا؟ كلما كذبت كل باجيم صدقت ماذا؟ سين باجيم، وبالعكس. إذن هناك عندنا أحكام متعددة، نسب متعددة، ولكل نسبة ماذا؟ حكمها الخاص بها. يقدم المصنف رحمه الله مقدمة، يقول يمكن أن نلخص هذه المقدمة بهذا المعنى، أن الاستدلال تارة يكون مباشرا أخرى، وأخرى لا يكون مباشرا. متى يكون الاستدلال مباشرا؟ يكون الاستدلال مباشرا إذا انصب على المطلوب. نحن نريد ماذا؟ أن نثبت صدق كل باجين، فإذا انصب الاستدلال على كل باجين فهذا استدلال ماذا؟ مباشر. ويكون غير مباشر إذا كان المطلوب إثبات صدق كل باجين لكننا ماذا؟ نصب الاستدلال على قضية أخرى. إذا كان المطلوب إثبات صدق ماذا؟ أو كذب كل باجين، فما بال القضية الأخرى؟ يقول أننا عندما نصب الاستدلال على قضية أخرى ليست مطلوبة، وذلك لعلاقة بينها وبين القضية ماذا؟ المطلوبة. لنفرض أننا لم نتمكن أن نثبت صدق كل باجين، فنفتش عن ماذا؟ عن قضية لها مناسبة، عن قضية ماذا؟ بينها وبين كل باجين مناسبة، كأن تكون ماذا؟ سين باجيم. فنجري ونعمل الاستدلال على سين باجيم، فإذا ما توصلنا إلى كذب سين باجيم نقول سين باجيم كاذبة، وإذا كانت سين باجيم كاذبة فيصدق ماذا؟ نقيضها، وهو ماذا؟ كل باجيم. إذن ثبت المطلوب، وهو أن كل باجيم صادقة. واضح إن شاء الله؟ نعم، هذا استدلال غير مباشر. هذا ما أشار إليه. ثم يشرع بعد ذلك بالنسبة الأبرز، سوف يأتي معنا من خلال ما يسمى بصندوق أرسطو، هذا الذي سوف نقف عليه بعد درسين أو أقل. هذا يسمى صندوق أرسطو، المناطق يسمونه ماذا؟ صندوق أرسطو، عندما يجعلون هذا الصندوق أو هذا المربع له أربعة أضلاع، فكل باجيم ولا باجيم الكليتان فوق وتحتهما ماذا؟ الجزئيتان. فيتشكل من هذه المحصورات الأربع نسب متعددة، وهي كما ذكرنا التضاد والدخول تحت التضاد. فإن النسبة ما بين عين باجيم وسين باجيم يعني الجزئيتان أيضا تسمى الداخلتان أو الدخول تحت التضاد، أيضا ماذا؟ لهما حكم. إذا عندنا تضاد وعندنا دخول تحت التضاد، هاتان ماذا؟ نسبتان. وعندنا تداخل، هذه ماذا؟ نسبة ثالثة. وعندنا تناقض، هذه أربع نسب، ولكل من هذه النسب حكمها الخاص. يأتي إلى التناقض، يذكر ما ذكرناه أيضا، أحيانا نعجز عن الاستدلال على قضية فنذهب إلى قضية ونفتش عن قضية أخرى لها علاقة بها من حيث الصدق أو الكذب. لذلك نستغل سهولة هذه الأبحاث للقراءة. يقول الفصل الثاني في أحكام القضايا أو النسب، طبعا القضايا كما ذكر المحصورات الأربع. تمهيد: كثيرا ما يعاني الباحث مشقة في البرهان على مطلوبه مباشرة، بل قد يمتنع عليه ذلك أحيانا فيلتجئ إلى البرهان على قضية أخرى، ليس مطلق ماذا القضية، على قضية أخرى لها نسبة مع القضية المطلوبة ليقارنها هذه القضية الأخرى بها بالقضية المطلوبة. فقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها، يعني القضية الأخرى، يحصل له ماذا؟ من العلم بصدق القضية المبرهن عليها، يعني برهن على أن سين با جي ماذا؟ كاذبة، أو مثلا صادقة، سين باجيم دلنا البرهان على أنها ماذا؟ سين باجيم صادقة. فيحصل من العلم بصدق سين باجيم المبرهن عليها العلم ماذا؟ بكذب القضية المطلوبة التي هي ماذا؟ كل باجيم. لماذا؟ لأن بينهما تناقض، ولأن حكم التناقض أنهما متناقضتان لا تصدقان ولا تكذبان، أو بالعكس أيضا. وذلك متى؟ إذا كان هناك تلازم بين صدق إحداهما وكذب الأخرى، أو تلازم ما بين كذب إحداهما وصدق الأخرى. وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم أيضا ماذا؟ بصدق القضية المطلوبة، كما هو في بحث العكوس، إذا صدقت كل با جيم موجب الكلية صدق عين جيم با، العكس المستوي. لم نوفق للاستدلال على صدق ماذا؟ كل باجي، لكننا ماذا؟ وفقنا للاستدلال على صدق ماذا؟ عين جيم با. أوصلنا البرهان إلى أن عين جيم با صادق، فنستدل بصدقها على ماذا؟ على صدق كل باجي مثلا، أو لا، أو مثلا هذا كما ذكرنا. إذن العكس، نستدل بالأصل على صدق ماذا؟ العكس، كلما صدقت كل با جيم صدق ماذا؟ عين جيم با. المثال لكي يكون دقيقا، بالعكس نريد أن نستدل على صدق ماذا؟ عين جيم با، لا نستطيع، فنذهب إلى كل با جيم فنثبت صدقها، فيوصلنا البرهان إلى صدق كل باجيم. نقول: وإذا كانت كل باجيم صادقة فيصدق ماذا؟ عكسها المستوي. ما هو العكس المستوي؟ طبعا نحن المفروض، هذا خطأ منطقي، أنه نتحدث عن العكس من دون قبل أن نصل إلى ماذا؟ إلى العكس. ولكن باعتبار الأخوة الحاضرون أكثرهم قرأ المنطق، على كل إذن فنستدل بصدق كل با جيم على ماذا؟ صدق عين جيم با. لذلك يقول: إذن هنا وقد يحصل له من العلم بصدق القضية المبرهن عليها العلم بصدق القضية المطلوبة، وذلك إذا كانت القضية المبرهن عليها أصل والقضية المطلوبة عكس مستوي. ما معنى العكس المستوي؟ هذا ما سوف يأتي لاحقا. أو من العلم بكذب الأولى العلم بكذب الثانية، هذا أيضا سوف يأتي، أنه إذا كذبت الجزئية كذبت ماذا؟ الكلية. إذا كذب بعض الإنسان حيوان، إذا كذب عفوا بعض الإنسان حجر كذبا، ليس كذلك؟ بعض الإنسان حجر كذبا، فيكذب ماذا؟ كل إنسان حجر. كلما كذبت الجزئية كذبت ماذا؟ الكلية. لنفرض أننا ماذا؟ لم نوفق للبرهان على كذب كل باجين فرضا، نأتي إلى ماذا؟ نقيم البرهان فيثبت لنا كذب عين باجين، وإذا كذبت عين باجين كذبت ماذا؟ كل باجين. لماذا؟ لأن حكم القضيتين المتداخلتين أنه إذا كذبت الجزئية كذبت ماذا؟ الكلية، وهذه جزئية كاذبة بالبرهان أقمنا عليه البرهان، فيكذب ماذا؟ كل باجين وهو المقبول. وذلك إذا كان صدق الأولى يستلزم صدق الثانية، أو كان كذبها يستلزم ماذا؟ كذبها. فلا بد للمنطق قبل الشروع في مباحث الاستدلال، يريد أن يبين لنا أهمية هذا البحث، وبعد إلمامه بجملة من القضايا أن يعرف النسبة بينها، العلائق بينها، حتى يستطيع أن يبرهن على مطلوبه أحيانا من طريق البرهنة على قضية أخرى، وهذه القضية الأخرى لها نسبتها مع القضية ماذا؟ المطلوبة. المطلوب ماذا؟ البرهان عليها. فينتقل ذهنه من القضية المبرهن على صدقها أو كذبها إلى صدق أو كذب القضية ماذا؟ التي هي محط ومحل البحث التي يحاول تحصيل العلم بها كذبا أو صدقا. والمباحث التي تعرف بها النسب بين القضايا هي مباحث التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض وملحقاتها. أما التناقض فهو اختلاف القضيتين بالكم والكيف. العكس المستوي هو أن تبدل الموضوع والمحمول ولكن من دون نقض. سوف يأتي العكس يعني التبديل. القضية الناتجة عن العكس يكون الموضوع فيها محمولا في الأصل، والمحمول فيها ماذا؟ موضوعا في الأصل، مع بقاء الصدق، مع بقاء ماذا؟ الصدق. والكيف أيضا، ولكن الكم قد يتغير. هذا بالنسبة للعكس المستوي. وعكس النقيض أيضا عكس، ولكن ماذا؟ ننقض، بحيث يصبح القضية الثانية موضوعها نقيض محمول الأولى، يعني جيم فتحة كما سوف يأتي، كل با جيم يصبح عكس نقيضها الموافق، كل جيم فتحة با فتحة. موضوع الثانية نقيض محمول الأولى الأصل، ومحمولها ماذا؟ نقيض موضوع الأصل. ونحن نشرع وتسمى أحكام القضايا، ونحن نشرع إن شاء الله تعالى في هذه المباحث على هذا الترتيب المتقدم، نبحث في التناقض وملحقات التناقض، التضاد والتداخل والدخول تحت التضاد، ثم ماذا؟ العكس المستوي، ثم بعد ذلك عكس النقيض الموافق وعكس النقيض ماذا؟ المخالف. فيشرع بالتناقض. الحاجة إلى هذا البحث والتعريف به. يكرر ما جاء في التمهيد. قلنا في التمهيد إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضيته ليست هي نفس القضية المطلوبة. نحن نريد إثبات صدق كل باجين، لكننا ماذا؟ ننتقل إلى سين باجين ونعمل فيها البرهان. لماذا؟ لأننا لم نستطع، لم نوفق للاستدلال مباشرة على كل باجين. ولكن إذن إن كثيرا ما تمس الحاجة إلى الاستدلال على قضية ليست هي نفس القضية المطلوبة، ولكن أي قضية أخرى؟ لا، ولكن العلم بكذبها يلزمه العلم ماذا؟ بصفة القضية المطلوبة. العلم بكذب سين با جيم ماذا؟ يؤدي إلى العلم بصدق كل با جيم. أو بالعكس العلم بصدق سين با جيم يورثنا العلم بكذب كل با جيم، ونحن نريد ماذا؟ إثبات كذب كل با جيم. متى يصح ذلك؟ عندما يكون صدق إحداهما يلزم كذب الأخرى أو بالعكس. والقضيتان اللتان لهما هذه الصفة أنه يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى أو من كذب إحداهما صدق الأخرى هما القضيتان المتناقضتان. فإذا أردت مثلا أن تبرهن على صدق القضية التي تقول الروح موجودة لكن لم تستطع، مع فرض أنك لا تمتلك على مع فرض أنك لا تتمكن على ذلك مباشرة، فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها. ما هو كذب نقيض؟ ما هو نقيض الروح مجردة؟ ليست الروح عفوا ماذا قلنا؟
الروح
ليست نعم. موجودة. الروح موجودة نقيضها ماذا؟ الروح ليست موجودة. فإذا أثبتنا كذب هذه القضية أن الروح ليست موجودة فيثبت صدق القضية التي تقول الروح موجودة. فيكفي أن تبرهن على كذب نقيضها وهو الروح ليست موجودة. فإذا علمت كذب هذا النقيض لا بد أن تعلم صدق الأولى. لماذا؟ لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يصدقان. محال أن حتى الطفل، ولعلنا ذكرنا هذا، أنه عندما يقول الأب لولده الذي يبحث عن مثلا شيء عن شيء يقول له في جيبي مثلا، فيمد الطفل يده إلى جيب أبيه فلا يجد شيئا، يقع في حيرة لا يمكن أن يوفق ما بين أنه في جيبه حسب زعم والده وليس في جيبه حسب ماذا ما وصل إليه هو. لا يمكن أن يكون شيء واحد ماذا موجود وليس موجود. حتى الطفل ماذا يدرك هذا، ولكن لا 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 يمكن أن يحتج على أبيه بأنه هذا يلزم اجتماع النقيضين موجود وليس موجود. لماذا؟ لذلك العلم يعلمنا ماذا المصطلح، يعلمنا ماذا المصطلح. قال أن النقيضين لا يصدقان معا وكذلك لا يكذبان، وربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر. هنا بحث يشار إليه في محله. عندنا التناقض على قسمين، تناقض القضايا وهو ما نبحثه، وتناقض المفردات. تناقض القضايا نقول كل با جيم نقيض سين با جيم، وأما المفردات نقول نقيض إنسان لا إنسان. وهناك اختلاف أن الأصل في التناقض هل هو التناقض في القضايا، أولا يكون التناقض في القضايا ثم نحول هذا التناقض الموجود في القضايا إلى ماذا تناقض في بين المفردات، أو بالعكس. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في البداية ذهب إلى أن الأصل في التناقض إنما هو في القضايا ثم يحول إلى المفردات، خلافا لصد المتألهين. أولا في المفردات لا إنسان يعني الإنسان ليس موجود، إنسان يعني إنسان الإنسان ماذا موجود. إذن الأصل في التناقض بين المفردات ثم حولناه إلى القضايا. أما العلامة رحمه الله في البداية في المرحلة الواحد والكثير المرحلة الثامنة هناك في بحث التناقض تبنى أن الأصل في التناقض هو ماذا في القضايا لا المفردات. ربما يظن أن معرفة نقيض القضية أمر ظاهر كمعرفة نقائض المفردات مثل كالإنسان واللا إنسان، هذه التناقض بين مفردين التي يكفي فيها الاختلاف بالإيجاد والسلب. نقيض الشيء ماذا رفعه؟ إنسان ما هو نقيضه؟ لا إنسان. لا إنسان ما هو نقيضه؟ إنسان. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ يجوز أن تكون الموجبة والصادقة ماذا؟ الموجبة والسالبة صادقتين معاً، مثل بعض الحيوان إنسان وبعض الحيوان ليس بإنسان، الأولى موجبة والثانية ماذا؟
سالبة.
وكل منهما صادقون. نعم، يعني يريد أن يقول ليس بمجرد، لا يتحقق التناقض بمجرد الاختلاف بالكيف، بالسلب والإيجاب. ولو كان الأمر كذلك لما صدقت هاتان القضيتان. ويجوز أن تكونا كاذبتين، مثل كل حيوان إنسان كاذبة، ولا شيء من الحيوان أيضا ماذا بإنسان أيضا كاذبة، مختلفتان بالسلب والإيجاب وهما ماذا كاذبتان. أما الأولى المثال المتقدم مختلفتان بالسلب والإيجاب وصادقتان معا. المثال الثاني قضيتان مختلفتان بالسلب والإيجاب وهما كاذبتان معا. وعليه لا غنى للباحث عن الرجوع إلى قواعد التناقض، متى يتحقق التناقض، المذكورة في علم المنطق لتشخيص نقيض كل قضية. تعريف التناقض: قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل الأربعة. أقسام التقابل الأربعة: أولها التناقض، الملكة والعدم، والضدين، والمتضائفين. وهناك أبحاث ترجع الثلاثة إلى الأول. لماذا يمتنع اجتماع الضدين؟ لأنه يلزم منهما اجتماع الناقضين في النهاية، وكذلك الملكة والعدم، وكذلك ماذا المتضائفين. إذا بعبارة أخرى، أن تقابل النقيضين تقابل بالذات، وتقابل الأقسام الأخرى ليس بالذات، فإنما ماذا بالعرض، لأنه يرجع تقابل كل من الأقسام الثلاثة إلى ماذا في النهاية، إلى تقابل النقيضين. تقابل ماذا؟ النقيضين. لذلك يقول: قد عرفت فيما سبق المقصود من التناقض الذي هو أحد أقسام التقابل، ولنضعه هنا بعبارة جامعة فنية في خصوص القضايا. هناك ماذا كان؟ التناقض في خصوص المفردات. فنقول: تناقض القضايا اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته، لهذا الاختلاف، أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. متى يتحقق ذلك؟ إذا اختلفتا بالكم والكيف. ولا بد من قيد لذاته في التعريف. لماذا؟ لأنه قد نجد قضيتين مختلفتين وتكون إحداهما صادقة والأخرى ماذا؟ كاذبة. لكن ماذا؟ لا لذات الاختلاف، بل لأمر غير ماذا؟ الاختلاف، كما سوف يشير. ولا بد من قيد لذاته في التعريف، لأنه ربما يقتضي اختلاف القضيتين تخالفهما في الصدق والكذب، ولكن لا لذات الاختلاف، بل لأمر آخر، مثل كل إنسان حيوان، هذه ماذا؟ صادقة. ولا شيء من الإنسان بحيوان، هذه ماذا؟ كاذبة. هاتان ماذا؟ مختلفتان، إحداهما صادقة والأخرى لا يمكن أن نسلم بصدق كل إنسان حيوان، وبصدق ماذا؟ لا شيء من الإنسان بحيوان. إذا سلمنا بصدق كل إنسان حيوان، لابد ماذا؟ أن نرفع اليد عن صدق لا شيء من الإنسان بحيوان. إذن هناك اختلاف أدى إلى ماذا؟ أنه لما صدقت إحداهما كذبت الأخرى. لكن هاتان القضيتان ليسا بالمتناقضتين. لماذا؟ لأن لزوم صدق إحداهما وكذب الأخرى لم يكن ماذا؟ منشأه ذات الاختلاف، بل أمر خارج. ما هو هذا الأمر الخارج؟ أنك سلبت الأعم عن الأخص. الموضوع ماذا؟ أخص، والمحمول ماذا؟ أعم. محال القضية التي يسلب فيها الأعم عن الأخص، هذا ماذا؟ محال. هذا خلف كونه أعم وخلف كونه ماذا؟ أخص. وإنما يسلب المباين عن المباين، المباين عن كل المباين. فإنه لما كان الموضوع أخص من المحمول صدقت ماذا إحدى الكليتين الأولى وكذبت ماذا الأخرى؟ أما لو كان الموضوع أعم من المحمول لكذبا ماذا مع كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان الإنسان كذبتا معا نحو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان الإنسان كما تقدم. ونعني بالاختلاف الذي يقتضي لذاته تخالفهما يقتضي ماذا؟ تخالفهما مفعول به ليقتضي في الصدق هو الاختلاف الذي يقتضي ذلك في أي مادة ذكرنا لعله لا أدري في الجزء الأول أو في بداية هذا الجزء الثاني أنه عندما نقول ما هو السبب الداعي لاستعمال الرموز كل با جيم وسين با جيم في الجزء الثاني أنه لكي لا يخيل إذا استعملنا دائما كل إنسان ناطق كل إنسان ناطق أنه لا يوجد مصداق للقضية الموجبة الصادقة إلا هذا. أما إذا قلنا كل باجين هذا ماذا قوالب هذه القوالب يمكن أن تملأها بأي مادة كانت كل إنسان ضاحك كل إنسان متعجب كل حيوان جسم مثلا إلى آخره الذي يقتضي ذلك في أي مادة كانت القضيتان ومهما كانت النسبة بين الموضوع والمحمول كالاختلاف بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية فإنه كلما صدقت الكلية كذبت ماذا؟ كلما صدقت الكلية كذبت الجزئية التي تختلف معها بكيف كلما صدقت الكلية كذبت الجزئية التي تختلف معها كيفا وصدقت الجزئية التي تتفق معها كيفا للتداخل قال شروط التناقض لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما في أمور ثمانية الذي يسمى الوحدات الثمان كما يشير واختلافها في أمور ثلاثة الوحدات الثمان تسمى الأمور التي يجب اتحاد القضيتين المتناقضتين فيها الوحدات الثمان وهي ما يأتي الموضوع إذا كان نفس الموضوع يقع التناقض نفس المحمول يقع التناقض أما مع اختلاف الموضوع تقول ماذا مع اختلاف الموضوع زيد عالم وعمر جاهل مثلا لا يوجد تناقض الموضوع ماذا مختلف حتى المحمول أيضا في هذا المثال قال الموضوع فلو اختلفتا فيه لم تتناقضا مثل العلم نافع والجهل ليس بنافع المحمول واحد نافع لكنه سلب عن شيء وحمل على شيء ولا يوجد مشكل في ذلك لأن الذي سلب عنه شيء غير الذي حمل عليه النفع ثانيا المحمول فلو اختلفا فيه لم تتناقضا المحمول العلم نافع والعلم ليس بضار زيد فقيه وزيد ليس بطبيب لا يوجد مشكل المحمول ماذا مختلف الزمان فلا تناقض بين الشمس بين قولنا الشمس مشرقة وبين ماذا الشمس ليست بمشرقة لماذا لأن الأول في ظرف زماني يختلف ماذا عن الظرف الزماني الذي للقضية الثانية فلا تناقض بين الشمس مشرقة أي في النهار وبين الشمس ليست بمشرقة أي في وقت الليل رابعا الاختلاف في المكان المكان فلا تناقض بين الأرض مخصبة والأرض ليست ماذا بمخصبة لماذا الأرض مخصبة في مكان والتي غير مخصبة ماذا في مكان آخر مخصبة في الريف ومجدبة وغير مخصبة ماذا في البادية في الصحراء فلا تناقض بين الأرض مخصبة أي في الريف وبين الأرض ليست بمخصبة أي في البادية خامسا القوة والفعل كما تقدم معنى القوة ينقسم الوجود إلى ما بالقوة وما بالفعل الموجود الذي يكون بالفعل هو ذلك الموجود الذي تترتب عليه الآثار. الشجرة إنما تكون شجرة بالفعل إذا ترتبت عليها آثار الشجرية بالفعل، من الإيراق أن يكون لها أوراق وأغصان وظل وإلى آخر. إذا وجدت هذه الآثار في موجود فهذه الشجرة تكون ماذا؟ شجرة بالفعل. وأما البذرة هي شجرة، يعني فيها استعداد أن تصبح ماذا؟ شجرة، لكن آثار الشجرية غير مترتبة عليها، فهي شجرة ماذا؟
القوة.
أنا الآن مثلا أنا جد، مع أنه لا يوجد عندي حفيد، ولكن صادقا جد ماذا؟ بالقوة. أنا جد وأنا لست بجد، لا يوجد تناقض. أنا جد بالقوة ولست بجد ماذا؟ بالفعل. إذا لا تناقض، لماذا؟ للاختلاف بالقوة والفعل. القوة والفعل أي لا بد من اتحاد القضيتين في القوة والفعل، إذا اتحدتا بالقوة وقع التناقض. أنا جد بالقوة ولست جدا بالقوة، تناقض. أنا جد بالفعل ولست جدا ماذا؟ بالفعل، تناقض. فلا تناقض بين محمد ميت أي بالقوة وبين محمد ليس بميت أي ماذا؟ بالفعل. يسلب عنه الموت فعلا ويسند إليه الموت ماذا؟ الذي هو بالقوة. سادسا الكل والجزء، الاختلاف بالكل والجزء. فلا تناقض بين قولنا مثلا العراق مخصب أي بعضه، وبين العراق ليس بمخصب أي كله، ليس مخصب ماذا؟ كل العراق مخصب. سابعا الشرط، فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة، والطالب ليس بناجح آخر السنة. الطالب ناجح آخر السنة إن درس واجتهد، وليس بناجح إن لم يدرس، لا يوجد تناقض لاختلاف الشرط. فلا تناقض بين الطالب ناجح آخر السنة أي إن اجتهد، وبين الطالب غير ناجح إذا لم يجتهد. المريض ماذا؟ المريض يشفى والمريض ليس يشفى، لا تناقض. يشفى إن التزم بالدواء والعلاج، ولا يشفى إن لم يلتزم بالدواء والعلاج. ثامنا الإضافة، أنا أب وابن، أنا أب وابن، أب لزيد وابن ماذا؟ لعمر. ولا يمكن ماذا؟ أن أكون أبا لزيد وابنا لزيد. وإن قلت ونحن في أيام محرم، كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين؟ هذا ليس لا يصدق عليه ماذا؟ أنا حسين مني، واضح أنه ماذا؟ كنسب، فهو متقدم عليه ماذا؟ نسبا. حسين مني أنا جده النسب، وأنا من حسين يعني ماذا؟ استمرار الحسين ماذا؟ امتداد، وفي بقاء الحسين ماذا؟ بقائي. لذلك يقولون أن الإسلام محمدي الحدوث حسيني البقاء. سوف تقرؤون إن شاء الله في الفلسفة أن كل ممكن يحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. الإسلام ماذا؟ ممكن، لم يكن ثم كان، سيحتاج إلى علة محدثة وعلة ماذا؟ مبقية. العلة المحدثة هي ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله، والعلة المبقية ماذا؟ الحسين سلام الله تعالى عليه. ويمكن باختلاف النشأة أيضا كما إن شاء الله تقرؤون في محله، أنه شيء واحد يكون علة لنفس الشيء ومعلولا لنفس الشيء، لكن ماذا؟ بنشأتين. مثلا أنت الآن تصورت الذهاب إلى السوق وصدقت بخيرية الذهاب إلى السوق من أجل ماذا؟ أن تشتري الخضروات مثلا، فشراء الخضروات ماذا؟ حركك، كان علة ماذا؟ لوجود الذهاب الذي هو فعل ماذا؟ خارجي. والذهاب كان علة ماذا لشراء؟ لو لم تذهب إلى السوق هل كان تحقق شراء الخضروات؟ إذن شراء الخضروات كان علة ماذا؟ للذهاب إلى السوق. والذهاب إلى السوق كان ماذا علة لشراء الخضروات؟ شراء الخضروات كان علة ومعلولا، علة للذهاب ومعلولا ماذا؟ للذهاب. لا تناقض، شراء الخضروات بوجودها الذهني قال له علة غائية، كان سبب ماذا؟ للذهاب. وكان الخضروات بوجوده الخارجي ماذا؟ معلولا للذهاب، كما يقال أنه لما سأله جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه عن أول ما خلق الله قال نور نبيك يا جابر وخلق منه ماذا؟ كل خير. أول ما خلق الله نور النبي صلى الله عليه وآله وخلق منه كل خير، ومن جملة الخير الذي وجد نشأته هو صلى الله عليه وآله العنصرية، فهو بنشأة ماذا؟ علة لآدم، وآدم بنشأة ماذا؟ علة له، هو أبو آدم في نشأة، وابن آدم ماذا؟ في نشأة أخرى، لا يوجد ماذا؟ تناقض لاختلاف الإضافة. فلا تناقض بين الأربعة نصف أي بالإضافة إلى الثمانية، وبين الأربعة ليست نصف أي بالنسبة إلى العشرة. تنبيه، هذا التنبيه إشارة إلى استحداث أو إضافة وحدة تاسعة، وهي الاختلاف بالحمل، وهذا ما وقفنا عليه بالعنوان والمعنون لما قلنا الجزئي، جزئي أم كلي؟ الجزئي جزئي أم قال الجزئي جزئي، والجزئي ليس بجزئي. إذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي يعني مفهوم الجزئي، كلي أم جزئي؟ مفهوم الجزئي كلي، هذا جزئي ويصدق على هذا الجزئي وهذا الجزئي وهذا الجزئي. والجزئي بالحمل الشائع جزئي، زيد يعني مصداق الجزئي، لا يكون إلا جزئيا. إذن أحيانا يقال الجزئي جزئي بحمل، والجزئي ليس بجزئي بحمل آخر، هذا اختلاف جهة ماذا؟ الحمل. هنا ينسب هذا الابتكار لصدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه، ذلك يقول هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يضيف هذا البعض، هو صدر المتألهين، ينسب هذا الابتكار أو هذه الإضافة ماذا؟ لصدر المتألهين. أما الكبار أمثال الشيخ جوادي آملي حفظه الله في رحيق مختوم في شرحه للأسفار، شرح الجزء الأول الجزء الرابع من شرح الجزء الأول، هناك صفحة 187 في هذا الشرح، 87 أتصور، هنا يقول بالفارسية، المهم هناك في الصفحة 186 أنه عادة دائما ينسب هذا الشرط التاسع لصدر المتألهين، ولكن صدر المتألهين ينسبه لا ينسبه لنفسه، ولكن صدر المتألهين في الشواهد الربوبية بعبارة أو بعبارة فاعتبروا، صدر المتألهين يتكلم ماذا؟ لما تحدث عن هذه الوحدة التاسعة قال فاعتبروا، هناك في الشواهد الربوبية في هذا الطبع دار التاريخ العربي أتصور في الصفحة 25 يقول فاعتبروا وحدة تاسعة، إذن ليست ماذا؟ من ابتكاراته ومن إضافاته. لذلك يذكر موردين رضوان الله تعالى حفظه الله الشيخ جوادي آملي في الشواهد الربوبية وهنا في الجزء الأول من الأسفار، فاعتبرت، فاعتبرت، ما قال اعتبرت أو أضفت، هذا ما أشير إليه. لذلك يقول هذه الوحدات الثمان هي المشهورة بين المناطق، وبعضهم يضيف إليها وحدة الحمل. نعم الجزئي بالحمل الأولي كلي مثلا، والجزء بالحمل الأولي كل جزء لا يمكن. وحدة الحمل إذا كان عندنا وحدة حمل يقع التناقض، أما تعدد الحمل ماذا يرفع التناقض من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا ماذا شايع. وهذا الشرط لازم، فيجب لتناقض القضيتين أن يتحدا في الحمل. فلو كان الحمل في إحداهما أوليا وفي الآخر وفي الأخرى شائعا فإنه يجوز أن يصدقا معا، مثل قولهم الجزء جزء بحمل والجزء ليس بجزء ماذا بحمل آخر. الجزء جزء أي بالحمل الأولي، والجزء ليس بجزء بل كلي أي بالحمل الشائع، لأن مفهوم الجزء من مصادق ماذا مفهوم الكلي، فإنه ماذا مفهوم الجزء يصدق على كثيرين. ثم الاختلاف، كم بقي من الوقت؟
5 دقائق.
نعم. قال الاختلاف، قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور 3 لكي يتحقق التناقض بين قضيتين، لا بد من الاختلاف في أمور 3 بالكم والكيف والجهة. أما الاختلاف بالجهة كما يصرح صاحب المنظومة في الجزء الأول لآلي المنتظمة صفحة 266 يقول: وهذا لم ما كان يعد شرطا الاختلاف بالجهة، ولكن المتأخرين هم الذين ماذا المتأخرون هم اشترطوا الاختلاف بالجهة لكي يتحقق لكي يرفع ماذا التناقض. واضح إن شاء الله. والسبزواري رحمه الله دخل في بحث سوف ينصحنا المظفر رحمه الله من عدم الدخول فيه. السبزواري في الجزء الذي أشرنا إليه لآل شرح المنظومة قسم المنطق المسمى باللآل المنتظمة، هناك توسع في بحث التناقض بين الموجهات البسيطة والمركبة، وكذلك بحث في العكس المستوي بينها أيضا بين الموجهات، وهو بحث جدا شائك. المصنف المظفر رحمه الله يقول: ولا حاجة في الصفحة هذه 199 ولا حاجة إلى ذكر تفصيل نقائض الموجهات، فلتطلب من المطولات منظومة الجزء الأول 270 إن أرادها الطالب. الطالب الذي يريد أن يكون طالبا هامشيا عاديا يقنع بهذه النصيحة، أما الطالب الذي يعد نفسه لكي يكون أستاذا في هذا العلم يحترم النصيحة وصاحبها لكن لا يعمل بها، حتى وإن لماذا لم يكن لها أثر عملي في الكلام، ولكن أنت كمتخصص لابد أن تكون مطلعا إن أرادها الطالب. أما الذي الطالب من حيث هو طالب، الطالب الذي يريد أن يبقى طالبا، أما الطالب الذي يريد أن ينمي نفسه وهو يعد نفسه لأن يصبح ماذا مرجعية في بلده في هذا الفن لا يقنع بهذه النصيحة، على أنه في غنى عنها، وننصحه أن لا يتعب نفسه لتحصيلها فإنها قليلة الجدوى، لا أقل جدواها في شحذ الفكر، أنها ماذا تشحذ الفكر، وشحذ الفكر هذا أمر لا بد منه. كانوا ينصحون طلبة العلوم العقلية بدراسة الرياضيات يسمى بالتعليميات، البعض يقول أنه تسمى الرياضيات بهذا الاسم لأنها ماذا كانت مدخل لتقوية الذهن من أجل الدخول إلى هذه المعارف العقلية. قلنا لا بد من اختلاف القضيتين المتناقضتين في أمور 3 وهي الكم والكيف والجهة. الاختلاف بالكم والكيف، أما الاختلاف بالكم والكيف معناه أن إحداهما إذا كانت موجبة كانت الأخرى سالبة، وإذا كانت كلية كانت الثانية ماذا جزئية، وعليه بناء على هذا الموجبة الكلية نقيضها ماذا السالبة الجزئية، والسالبة الجزئية نقيضها ماذا الكلية الموجبة، والموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، والسالبة الكلية نقيض ماذا الموجبة الجزئية. لا بس نكمل هذا إلى لأنهما، أو نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهذا يشيرون إليه. نعم نعم.